بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها على نجاسة الغسالة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال يغسل 3 مرات بالطريقة التي ذكرناها في الدرس السابق. وجه التقريب الاستدلال بأن الإمام عليه السلام قال يغسل 3 مرات، في كل مرة يصب الماء ثم يحرك في الإناء ثم يفرغ. لماذا يفرغ؟ لأن الغسالة نجسة. فهذا هو تقريب الاستدلال، أن تفريغ الإناء من الغسالة معنى أن الغسالة نجسة، ولو كانت طاهرة لما كان وجه لإخراجها. هنا أثير نقاش بأنه ربما أن هذا التفريغ ليس لنجاستها، وإنما من جهة أن الغسلة الثانية، الصب الثانية، لما نريد أن نصبها في الإناء ونطهره ولابد أن نفرغ الأولى حتى هي الصبة الثانية تلاقي الإناء وتطهره. أما إذا كانت الصبة الأولى ما زالت في الإناء ستكون حاجزا دون وصول الصبة الثانية إلى الإناء ولا تطهره. فالتفريغ من هذه الجهة حتى الصبة الثانية تصيب الإناء، وتفرغ الثانية حتى الصبة الثالثة تصيب موضع النجاسة. هذا وجه التفريغ، مو لنجاسة الغسالة. أجاب الشيخ الحلي بأنه قال لو صح هذا تتفضلون به، خو لماذا الصبة الثالثة أيضا تفرغ؟ الإمام في الرواية حتى الصبة الثالثة قال تحرك وتفرغ، خو الصبة الثالثة ما بها صبة رابعة وراها حتى يأتي هذا التقريب تتفضلون به، فلماذا حتى الصبة الثالثة تصب وتحرك ثم تفرغ؟ فإذا لابد أن يكون ذلك لنجاسته. سيد الخوئي هنا أجا قدم جوابا آخر، قال لا سموا لأجل هذا. ماذا يريد سيد الخوئي؟ على أن هذا التفريغ لا يدل على النجاسة. فبعد أن نقول لم يتم ذلك التقريب الأول، قال لأن مفهوم الغسل متقوم عرفا بصب الغسالة. هو الغسل لا يصدق إلا عبر مراحل، صب وتحريك وتفريغ، فهذا التفريغ جزء مقوم لمفهوم الصب، لنجاسة الغسالة، ولا لذلك المعنى الذي دافعوا به في الدرس السابق. فهذا ذا اندفاع السيد الخوئي. وصلنا يمكن لهنا. وأجاب السيد الخوئي قدس سره عن وجه الأمر بالتفريغ بما لا يدل على النجاسة التفريغ. فالرواية نريد نصل إلى أن الرواية لا تدل على نجاسة الغسالة. قال إن مجرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل، ولا يتحقق بذلك مفهومه. كمقدمة الآن يسوقها، مو هذا الجواب، هذه مقدمة. يقول مو كل كيفية لملاقاة الماء ولوضع الماء يعتبر غسلا، فلو أخذ ماء بكفه يصدق عليه غسل؟ ما يصدق عليه. أو بالإناء غرف ماء يصدق عليه غسل؟ لا يصدق عليه غسل. فمو كل وضع ماء على الشيء يعتبر غسلا. الغسل له كيفية مقومة لحقيقته لماهيته. فلاحظ مقدمة إذن يقول هذا السؤال، يقول مجرد جعل الماء في الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل، ولا يتحقق بذلك مفهومه. مثلا إذا أخذ ماء بكفه أو جعل الماء في إناء ليشربه لا يقال أنه غسل كفه أو إناءه بالماء. هذه مقدمة يسوقها ثم يذكر الجواب، بل يتوقف صدق عنوان الغسل على إفراغهما منه. هذا هو حتى تتقوم ماهية الغسل. قال فالأمر بالإفراغ إذن أيها المقرب للاستدلال بالموثقة، الأمر بالإفراغ ليس لأن الغسالة نجسة، لا، هذا تقريبكم لا يتم.
فالأمر بالإفراغ من جهة تحقق عنوان الغسل الواجب 3 مرات في تطهير الإناء بالماء القليل وغير مستند إلى نجاسة الغسالة. هذا إذن وجه ثاني لرد تقريب الاستدلال بهذا. سيد الشهيد الصدر قدس سره أيضا قال هذا الجواب، لكن تقدم خطوة أخرى قلنا فيها، وأضاف السيد الشهيد الصدر قدس سره بأنه يمكن أن يكون الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة، هذا تفريغ الماء، إما لتقوم مفهوم الغسل به، هذا ذكره السيد الخوي، مفهوم الغسل متقوم بإفراغ الماء، هذا التفريغ لا يدل على نجاسة الغسالة، لا، وإنما لأن التطهير والغسل لا يتم حقيقته إلا بإفراغ الماء من هذه الجهة. لذلك حتى الصبة الثالثة التي يتعقبها طهارة المحل ومو نجسة مع ذلك تفرغ إلى الخارج، فالمسألة مو يم النجاسة وإنما لتحقق مفهوم الغسل والتطهير عرفا بذلك. فقال إذن الالتزام باشتراط انفصال ماء الغسالة إما لتقوم مفهوم الغسل به أو على أساس تعبدي، هكذا تعبدا أمر الشارع أن تفرغ هذه الغسالة 3 مرات مو من جهة النجاسة، وإلا من جهة النجاسة الثالثة ليش تفرغ وهي طاهرة ويتعقبها طهارة المحال، لماذا تفرغ؟ هذا أمر تعبدي. فإذا إما لتقوم مفهوم الغسل به قاله سيد الخوي أو على أساس تعبدي، قال ولو سلمت دلالتها، نفترض أن هذه الموثقة تدل على نجاسة الغسالة هم كافي للاستدلال بها، لماذا؟ قال ولو سلمت دلالتها وقع الطرف للمعارضة مع ما يدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. قال نحن وابنانا هذا سيد شهيد الصدر ونحن قويناه وإن كان توسعنا فيه، أن كل ملاقي المتنجس قلنا لا يتنجس، لا، السيد الصدر التزم بهذا المقدار أن الماء القليل فقط إذا لاقى متنجسا لا يتنجس. قال فإذا حتى لو سلمنا هنا على أن هذا الإفراغ إفراغ الماء لأجل نجاسة الغسالة، قال أن ماء قليل هذا لاقى متنجسا وهو الإناء، فالرواية تقول يتنجس، ونحن بنينا بأدلتنا فيما سبق على أن الماء القليل لا يتنجس بملاقات المتنجس، فتحصل معارضة ويتساقطان، وننظر حينئذ إلى عموم فوقاني أو الأصول الجارية في المقام إلى آخره. فيقول سيد الشيخ الصدر قلنا هاي الخطوة اللي تقدمها أنه حتى لو سلمنا أن هذه الموثقة دالة على نجاسة الغسالة غايتها أن عندي ماء قليل لاقى متنجس وهو الإناء، الرواية تقول تنجس به، أخواني أقمت أدلة فيما سبق بحيث كان مختارة شهيد الصدر وهذا أن الماء القليل اللي لاقي متنجس لا يتنجس، حتى المتنجس الأول ذكرنا يمكن في أكثر من موضع، فحين إذن يحصل معارضة بينهم، فحتى مع التسليم بدلالتها هي مو كافية لأنها تتعارض مع تلك الأدلة. قال ولو سلمت دلالتها هاي الموثقة على نجاسة الغسالة وغايتها ماء قليل لا قام التنجس تنجس به، قال وقع الطرف للمعارضة مع من؟ مع ما تقدم من مطلب، مع ما يدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس مطلقا حتى المتنجس الأول ما دام ليس حاملا لعين النجاسة. أقول تقوم مفهوم الغسل بإفراغ الماء يساعد عليه العرف، هذا صحيح العرف يساعد، وهذا يمكن أن يكون جوابه بأن هذا التفريغ لأن مفهوم الغسل عرفا يتقوم بإفراغ الماء، أما تصب الماء وتعوف مكان العرف لا يساعد على أنه قد تحقق الغسل، هذا جواب يكفي. أقول تقوم مفهوم الغسل بإفراغ الماء يساعد عليه العرف ولو لتهيئة الموضع لصب الماء القليل لا أقل من أن هذا الغرض حتى، يعني العرف لماذا يفهم ذلك؟ ربما لأجل هذا المعنى أن الصبة الأولى إذا خليناه بقت مكانها والصبة الثانية ما راح تصير على الموضع النجس من الإناء حتى تطهر. فالمهم أن العرف فعلا يساعد على فهم أن معنى الغسل متقوم بإفراغ الماء، ولو لأجل هذا المعنى، لأجل حتى الصبة الثانية تصل إلى موضع النجاسة، ولو لتهيئة الموضع لصب الماء القليل. فلا يرد عليه نقض الشيخ الأنصاري قدس سره. الشيخ الأنصاري قال في الرد على ذلك، فنحن هيئنا هاي الشيء حتى نقول أن نقض الشيخ الأنصاري لا يأتي على السيد الخوئي، مع الفرق الزماني طبعا، لكن قلنا أننا كأننا بخدمة محضر العلماء جميعا ونداول الآراء بينهم. فالشيخ الأنصاري بهالرؤية يعني رد على السيد الخوئي بأنه إذا كان معنى الغسل متقوم عرفان بهذا الشيء، وإذا طهرنا هذا الإناء بماء كثير كر أو ماء مطر أو ماء جاري، هناك لا تشترطون إفراغ الماء من الإناء. فلو كان مفهوم الغسل متقوم عرفا بإفراغ الماء، لماذا لا نشترطه حينما يكون التطهير بالماء الكثير؟ فإذن هذا ليس مقوما لمفهوم الغسل عرفا. لاحظ إذن، فقلت إذن تقوم مفهوم الغسل بإفراغ الماء يساعد عليه العرف، ولو لتهيئة الموضع لصب الماء القليل. فلا يرد عليه نقض الشيخ الأنصاري قدس سره بعدم وجوبه، عدم وجوب الإفراغ. متى؟ إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر، فيعلم أن الإفراغ ليس إلا لنجاسة الغسالة، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المعال. قال كيف تقولون أن الغسل حقيقة الغسل متقوم عرفا؟ لو هذا الإناء والكوز نطهره بكر مثل الآن نفتح على ماء الحنفية الإسالة، هم يجب تفريغ الماء؟ تقولون لا. إذن إذا مفهوم الغسل عرفا يتحقق بذلك، لماذا لم نشترطه ولم نوجبه في الماء الكثير؟ فقلت إذن بعد هذا التقييم لا يرد عليه نقض الشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأن الماء الكثير يكون معتصما حتى الملاقي لعين النجاسة ما دام متصلا بالماء. هذا أشبه بالقياس مع الفارق أيها الشيخ قدس سره، لأن الماء الكثير نعلم بمجرد اتصاله وملاقاته للنجس يطهر به النجس ما دام عين النجاسة ليست موجودة. هذا ليس كالماء القليل، فأن ننقض عليه بالماء الكثير هذا أشبه بقياس قياس مع الفارق، الفرق بين الموردين. هذا الكوز ما دام اتصل بماء إسالة ماء كثير، حتى لو الماء باقي به، مجرد هو الماء اتصل بالمادة طهر موضعه، لا يحتاج لا إلى تعدد ولا إفراغ ولا إلى كل شيء، فلا ينقض به على موضع. أن المسألة مسألتنا ماء قليل، فهذا الذي نقوله تقوم الغسل عرفا إلى آخره، حتى الصبة الأولى نذبها حتى الصبة الثانية تصل إلى موضع، هذا كله في الماء القليل، لأن محتاج إلى مثل هذه الكيفية. الكثير ما محتاج، الكثير مجرد تصله بمادة هذا يكفي لتطهير الموضع. إذن هذا النقض لا يأتي، لأن الماء الكثير يكون معتصما حتى الملاقي لعين النجاسة ما دام متصلا بالمادة، ويطهر ملاقيه بمجرد الاتصال بعد زوال عين النجاسة من دون الحاجة إلى إفراغ. فهذا إذن لا يرد النقض لأنه الموردان مختلفان. وأما المعارضة التي تحدث عنها السيد الشهيد الصدر فإنها غير موجودة، لأن الكلام في المعارضة عن أي؟ عن الصبة الأولى، الصبة الأولى ماء قليل لاقى عين نجاسة، هاي بعد ما تتعارض مع ما دل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. الصبة الأولى لاقت عين نجاسة، فما لها علاقة بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة، والصبة الأخيرة طاهرة، فلا تعارض ما دل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. فأين المعارض؟ لا بالصب الأولى، لأن الصب الأولى ماء قليل لاقى عين نجاسة فيتنجس بها من دون معارضة مع ما دل على عدم الانفعال بملاقاة المتنجس. الصب الأولى لاقت عين نجاسة ومتنجس، والصب الأخيرة طاهرة ويطهر المحل بها، فلا تعارض ما دل على عدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس. فكأن المعارضة ليس لها مورد، وأما المعارضة فإنها غير موجودة، لأن الصبة الأولى لاقت عين نجاسة وليس متنجسا، فموضوعها مختلف مع ما دل على عدم الانفعال بملاقاة المتنجس. والصبة الثالثة التي لاقت متنجسا أعقبها طهارة المحال ولم تنفعل بالملاقاة، فهي طاهرة ومطهرة للإناء. الشيخ الأنصاري بعد أن سمعنا دفاعه قبل قليل وأنه هاي الرواية تدل على نجاسة الغسالة، وهذا الذي ذكرتموه من توجيه الإفراغ بتقوم مفهوم الآخر رده، استدرك على نفسه. واستدرك الشيخ الأنصاري قائلا: الإنصاف عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب، لأن الأمر بالإفراغ. إذا قلنا للعدد الإفراغ شنو؟ أنت إلى الآن تدافع عن أن الإفراغ، إفراغ الماء دليله نجاسة الغسل، حتى من قلنا أنه لا، هذا مو دليل نجاسة، هذا لتقوم مفهوم الغسل عرفا، قلت لا. إذا لماذا بالماء الكثير ما نفرغ الماء إذا كان معنى الغسل متقوم به؟ فبعد أن قال ذلك الكلام استدرك، قال: الإنصاف عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب. كيف؟ لأن الأمر بالإفراغ فيما عدا الأخيرة، صب الأخيرة، بعد الالتزام بعدم مطهرية الغسالة من الخبث لعدم الفائدة في إبقائه. قال: أقولكم ليش، أقولكم ليش هذا الإفراغ مال الماء؟ الماء في الصب الأولى والثانية اللي هي قال عدا الأخيرة، قال هاي الإفراغ بها لأن حكمها هذا الماء أنه ليس مطهرا لا من خبث ولا من حدث، يعني كل فائدة ما بي، فإذا كل فائدة ما بيش عندن بقي هذا بالآخر يذبه. قال هذا وجه التفريق الصب الأولى والثانية. قال: لأن الأمر بالإفراغ فيما عدا الأخيرة، صب الأخيرة، بعد الالتزام، بعد أن نسلم بهذه، بعدم مطهرية الغسالة من الخبث، صب الأولى والثانية لا تنفع في شيء، لا تطهر خبث ولا حدث، فإذا الأمر بالإفراغ قال لعدم الفائدة في إبقائه، شو مسوي به ذات هذا كل فائدة ما ينفع، وخلط الماء الجديد به، الماء الثالث ينفع في رفع خبث، في رفع حدث، فليش مبقي أنت هذا الأول؟ مو هذا الجديد راح يختلط به وكلهن ما يفيدن لك، ذبه أحسن. وأما في الأخيرة، قلنا للأخيرة ليش؟ هاي ممكن أن يرفع بها حدث، يرفع بها خبث، لأن طاهرة. وأما في الأخيرة فلاستقذاره عرفا في الشرب، لكن يقول هنا: وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفارض. قال هذا أيضا ذب هاي الصبة الثالثة لأجل مستقدر عرفا. وكما ترون حمل الروايات على هذه المعاني كأنه ليس صحيح، لأن مو من وظيفة المعصوم هذه، مو من وظيفة المعصوم يقول لك هذا الماء شو يسوي به، حطه هذا ما يفيدك برفع الخبث، ذبه. وظيفة المشرع كما نعلم بيان الأحكام، أذبه أو ما ذبه هي مو وظيفته، لا أريده حتى لو نجس هذا الماء، أدى سقي به الزرع، أدى الطيل الحيوان يشربه، يعني شنو المانع؟ فحمل الرواية على هذه المعنى كأنه خارج عن وظيفة المعصوم عليه السلام لعدم الفائدة في إبقائه. مثلا لو أنت أجبت بهذا الجواب كان يقول لك أنا مو شغلك، أنا سأعرف شو استفيد منه، حتى لو نجس، حتى لو كذا، أدى سقي به الزرع، أدى الطير الحيوان تشرب، شنو المانع؟ وفيه أن هذه الأمور خصوصا الأول لا تدخل في وظيفة المشرع. محقق الهمداني له رد هنا على الشيخ الأنصاري على كلامه، قال: وفيه نظر في هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، لأن ظاهر الرواية توقف التطهير عليه وهو لا يجامع طهارة الماء. لا، يقول الذي نفهم من الرواية المسألة مو لأجل هذه، وإنما الإمام ده يشرح بشكل ملزم وعلى نحو الشرط. يسأل السائل: يا ابن رسول الله، كيف أطهر الكوز والإناء؟ فيقول الإمام: تصب الماء وتحركه وتفرغه 3 مرات. فالتفريق جزء من عملية التطهير، يعني لا يتحقق التطهير إلا به. مسألة مستقذار عرفان ولا قضية لعدم الفائدة فيه. قال: وفيه نظر، كلام الشيخ الأنصاري، لأن ظاهر الرواية توقف التطهير عليه وهو لا يجامع طهارة الماء. على كل هذا الكلام من المحقق الهمداني أيضا لا يخلو من نظر بوفق ما ذكرناه سابقا، لأن الأمر بالتفريغ يراد منه وصول الماء إلى الموضع النجس، لذا لا نحتاج إليه عند التطهير بالماء الكثير، ولأن التفريغ مقوم عرفا لمفهوم الغسل، لذا وجب في الثالثة أيضا. وعلى أي حال فإن الرواية غير ظاهرة في المطلوب. ملخص هذا الكلام: نعم، هنا فائدة وإن كان مو موضعها هذا، بس لأن احنا كل هذه المطالب التمهيدية نجهزها للمطلب الأصلي، وهو هل المتنجس ينجس أو لا. فنقول: لو اختصرتم الطريق هذا أن هذا تفريغ الماء لكي يبقى الإناء متنجس، فلما تصب الصب المطهرة سيكون ماء لاقى متنجسا فلا يتنجس به بل يطهره. والأولى أن نحمل هذه الأمور على هذا الفهم بدل، وهذا قلنا في أكثر من موضع، لماذا عقدنا هذه المطالب التمهيدية؟ نجهز بها مقدمات للخوض في المسألة الأصلية، وهي هل المتنجس ينجس أو لا. ورأينا أن كل هذه الموارد بدل اللف والدوران لو نحملها على هذا أولى. مثل قضية تكون بدن الحيوان مجرد زوال عن النجاسة يطهر، بأي قانون هذا؟ بأي قاعدة؟ وين سامعين أن زوال النجاسة يطهر؟ ما سامعين. بل تقدم صاحب العروة ووافقه سيد الخوي الحكيم، قالوا: لا، أصلا بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بعين النجاسة، فما دام النجاسة موجودة الملاقي يتنجس بهذه النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة بقي الحيوان بدنه طاهرا لأنه لا يقبل النجاسة أصلا. هذا من فهمنا؟ ما الخصوصية في بدن الحيوان حتى لا يتنجس به؟ هذا ببساطة كان يمكن جواب أن فلسفة هذه المسألة وفقه هذه المسألة أن بدن الحيوان يتنجس بالنجاسة، لكن لما زيل عين النجاسة يبقى متنجس، والمتنجس لا ينجس، فحينما يركب الفرس ويعرق عليه وملابسه تعرق عليه لا يتنجس. هو ليس جزءا من طعامك ولا شرابك ولا طهورك حتى تحافظ على طهارته، هكذا نفهم وهكذا شاهد الموارد الأخرى. فإذا هذا نفهم، لأن صب أولى حرك فرغ تؤخر عين النجاسة، الثانية قد أيضا تساهم بذلك، الصب بعد الثالثة لاقت متنجسة فلا تتنجس به بل تبقى طاهرة وتطهر الإناء. فإذا هكذا هاي الرواية، خلينا نعدها وندخرها، ونحن إنما اخترنا هذه المطالب كما ترى. لماذا اخترنا هذه المطالب؟ لأنها تصب في المسألة النهائية. لذلك قلنا: نعم، تصلح الرواية نقضا على مبنى المشهور بأن المتنجس ينجس، لأن الصبة الثالثة ماء قليل لاقى متنجسا، فالمفروض على المشهور ينفعل به، فينفعل به على مبناه، لأنهم قالوا بعدم الفرق بين ملاقاة النجس والمتنجس، وحينئذ لا تتم هذه الطريقة من التطهير أصلا على مبناهم. هذا خليه سجل عندك، نقض عليهم. أنتم مو تقولون المتنجس كالنجس ينجس، فهذا الإناء لما صبينا الصبة الأولى فرغناها ذهبت بعين نجاسة إن كانت موجودة، بس خو بقى الإناء متنجس، فلما صب الثانية هم تنجست لأن لاقت متنجس، فمتى سيطهر الإناء؟ وفي جميع الصبات هو ماء قليل لاقى متنجس، متى سيطهر؟ ما راح تتم هاي الطريقة للتطهير نتيجة كلامكم. وهذا طبعا إن شاء الله مطلب التمهيد الرابع إذا الله تعالى وفقنا بعد العطلة المباركة إن شاء الله. هذا المطلب التمهيد الرابع كن نفكر به في كيفية تطهير الآنية، لأن على الطريقة اللي يقولها المشهور والروايات قالت هاي لا تنسجم مع مبانيكم، صب الماء وتفرقه، تصب 10 مرات مو 3 في جميعها، أنت ماء قليل تخليه على موضع متنجس يتنجس به، متى تحصل الطهارة؟ لا تحصل الطهارة، طهارة الآنية لو قلنا بأن المتنجس ينجس. السابع من الوجوه التي ذكرت، واحتج بعضهم أيضا، الوجه السابع لاستدلال على غسالة نجاسة الغسالة، قالوا ما دل على وجوب عصر المتنجسات بالتطهير، لما تغسل الثوب تصب عليه الماء ثم تعصر، لماذا تعصر؟ لأن الغسالة النجسة حتى بالعصر تنفصل وتتخلص منها، هذا دليل آخر. سبعة، واحتج بعضهم أيضا بوجوب العصر فيما يجب فيه العصر وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير، هذا وجه آخر. هل روايات تدل كرواية الدعائم عنه عليه السلام، وتقول وين وارد العصر فيه؟ في المني يصيب الثوب، قال يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسل كله 3 مرات، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر، لاحظ يعصر جواها خطين، هذا محل الاستدلال، يعصر. لماذا فائدة العصر؟ تقريب الاستدلال على ما نحن فيه وهي نجاسة الغسالة. قال الشيخ حسين الحلي قدس سره، قال وجه الدلالة واضح، فإنه عليه السلام أمر بعصر الثوب بعد الغسل، وما ذلك إلا لأن الماء المتبقي متنجس، وإلا فما هو وجه العصر لو كان طاهرا؟ هذا تقريب الاستدلال. أجيب الاستدلال من قبل صاحب الحدائق بأنه لا دليل عندنا على وجوب العصر، كل الروايات اللي قالت في الثوب يصيبه المن يصيبه الدم قال يغسله بالماء، ماكو دليل على العصر. أقول إذن خلينا نجاوب بهذا الجواب من صاحب الحدائق. أقول اعترف بعض الأعلام بأنهم لم يقفوا على دليل يدل على وجوب العصر من الأخبار، لذا كانت لهم وجوه لتخريج الحكم، هذا العصر الذي قالوا به ماكو رواية دلت عليه، فلذلك هم قننوه على القواعد. يقول صاحب الحدائق فبين من علل ذلك بأنه لا يتيقن خروج النجاسة إلا به، لاحظ قال ماكو أخبار تدل على وجوب العصر، بس واحد هو افتهمها أن النجاسة ما تنفصل إلا بأن يعصر هذا الذي يغسله. فبين من علل ذلك، لأن ماكو روايات فعللوها بتقنيناته، فبين من علل ذلك بأنه لا يتيقن خروج النجاسة إلا به، وبين من علله بأنه مأخوذ في حقيقة الغسل، الغسل لا يصدق عرفا وحقيقة إلا بالعصر، وبين من علله بأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها، هذا التقريب اللي استدل به المستدين. فإذن هاي الردود أنه ما عندنا دليل على وجوب العصر، لكن نحن قدمنا دليل عندنا رواية الدعائم، ويمكن رواية الدعائم تدعيمها أيضا ببعض المؤيدات حتى تكون قابلة للاستدلال، فهذا سيكون جوابنا. أقول بعض هذه الوجوه صحيح فعلا، أنه لابد أن تنفصل الغسالة، تقوم مفهوم الغسل عرفا، فإن الغسل لا يصدق إلا مع الفرك والعصر ونحوهما، وهذا هو فرقه عن الصب. رواية للبزنطي دقيقة، الإمام عليه السلام يقول في جامع البزنطي بحسب بن إدريس في مستطرفات السرائر، قال سألته عن البول يصيب الجسد، لاحظ الجسد اللي ما يحتاج إلى عصر، ماذا عبر الإمام؟ قال صب عليه الماء 2 مرات، صب، فإنما هو ماء، البول ماء يزيله الماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. ماذا عبر الإمام؟ قال اغسله، ما قال صب، اغسله، هاي تعابير دقيقة، قال اغسله مرتين. لماذا عبر بالغسل؟ الغسل ليس صبا، الغسل صب مع مؤونة كالفرك والعصر والدلك. فإذن هو مفهوم فعلا داخل في مفهوم الغسل قضية العصر، لأن لو لم يكن الأمر يحتاج إلى عصر لعبر الإمام بالصب كما في تطهير البدن، عبر بالصب لما يحتاج إلى عصر ولا إلى فرك ولا إلى أي شيء آخر. فإذن هذا المعنى صحيح. بعض هذه الوجوه صحيح أن الغسل لا يصدق إلا مع الفرك والعصر ونحوه، وهذا هو فرقه عن الصب الذي ليس فيه مؤونة، ويستعمل الغسل فيما يحتاج إلى مؤونة كالثياب، أما الصب فيما لا يحتاج إلى ذلك كالبدن، وهذا واضح في رواية البزنطي الآتية القرآن. ويمكن هنا تأييد رواية الدعائم، لأن رواية الدعائم فقط الورد فيها العصر وهي ليست حجة، لكن نؤيده أولا بما في الفقه الرضوي وهو يصلح الفقه الرضوي للتأييد، بعد وبالأولوية مما ورد في بول الصبي كصحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، وسألته عن الصبي يتبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره، فببول الصبي لنعلم أن حكم مخفف ويكفي مجرد تخفيف بالماء، الإمام يقول يعصره، فمن باب أولى بعموم البول أن يكون. فإذا رواية الدعائم مع تأييدها بالفقه الرضوي مع الأولوية المستفادة من هذه الروايات تنتج النتيجة على أنه وجوب العصر فعلا، مضافا إلى أن تقوم مفهوم الغسل عرفا به. ثم إن شاء الله يأتي الكلام في المطلب التالي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل